بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله استطعمتك فلم تطعمني، قال فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، فقال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسوازي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال: حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع باب عيادة المرضى، وشرحنا في المجلس القادم شرحنا في المجلس الماضي الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب فقال لها: ما لك وهي تزفزف؟ ثم ذكر هذا الحديث القدسي وهو الثالث في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله عز وجل على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال بأن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يظهر أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله، لكنه يختلف عن القرآن أنه ليس فيه التحدي ولا يتعبد بتلاوته، على قول من يذهب أن التعبد فقط يكون بالقرآن. والأحاديث القدسية كما لا يخفى عليكم قليلة، لكن كثرها الوضاعون والكذابون والجهلة، وإلا هي عددها قليل، ولأهل العلم عناية بجمع الأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يقول الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، قال فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ هذا الحديث القدسي يشير إلى أن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: استطعمتك فلم تطعمني. والسين هنا والتاء طلبيتان، يعني طلبت منك إطعامي. فيقول العبد المسلم على ما تقرر في نفسه من عقيدة أهل الإسلام: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ والله جل وعلا قال: وهو يطعم ولا يطعم. وسبق معنا الحديث العظيم، حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله جل وعلا غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فما تقرر في نفس هذا العبد المسلم قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لوجدت ذلك عندي، يعني أجرا وثوابا وجزاء من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا: ابن آدم، يعني يا ابن آدم. حذف هنا ياء النداء للتسهيل، تسهيل الكلام. قال: استسقيتك فلم تسقني، على منوال الإطعام. استسقيتك يعني طلبت منك الماء فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: ألا أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت لو أنك كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ثم قال: يا ابن آدم. هنا جاء ذكر ياء النداء: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث الذي يدل على فضل عيادة المرضى. يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وهذا ما تقرر في عقيدة المسلم، لأن المرض نقص، والله جل وعلا منزه عن النقائص، فله الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والغنى المطلق. يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فيقول: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أو وجدتني عنده. والمعنى بارك الله فيكم من إيراد هذا الحديث بيان فضل عيادة المريض، بيان فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا فهو في ثواب عظيم وفي أجر كبير، وأن الله تعالى يثيبه على ذلك. وهذا الحديث ظاهر تفسر جمله بعضها بعض، ولذلك ما جاء في ذكر نسبة هذه الأشياء إلى الله إنما المقصود بذلك بيان الأجر والثواب المترتب على إطعام الطعام وعلى سقي الماء وعلى عيادة المريض، كما بيّن ذلك الحديث الشريف القدسي هذا. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا الحديث فيه الأمر بعيادة المرضى وباتباع الجنائز، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام عودوا، وهذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب كما هي القاعدة الأصولية: عودوا المريض. وهذا الذي نتحدث عنه وهو الشاهد، عيادة المريض. ثم قال: واتبعوا الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهو الميت، المقصود الميت يتبع ويشيع، وفي ذلك الأجر الكبير والثواب العظيم. ثم قال: تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. وهذا الحديث فيه أمر بعيادة المريض وباتباع الجنائز، وسأذكر الحكم الشرعي بعد قليل
في الحديث الذي بعد هذا من بيان حق المسلم على أخيه المسلم، لكن هنا فيه أمر بعيادة المريض، أمر بعيادة المريض، وكذلك باتباع الجنائز. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عليه الصلاة والسلام العلة في هذا أو الحكمة، وهي أنها تذكر الآخرة، قال تذكركم الآخرة. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالتذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، ولا شك بأن من يتبع الجنازة سيزور المقبرة، سيزور المقبرة. والمعنى بأن الإنسان يحتاج في واقع الأمر أن يزكي نفسه وأن يطهر قلبه، ومن جملة ذلك عيادة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة المقابر، لأن الإنسان إذا انغمس في هذه الدنيا وأخلد إلى الأرض وانشغل في لذات الدنيا أو في أحوال الدنيا وأمور الدنيا ربما نسي الدار الآخر، نسي الدار الآخر. فإذا عاد المريض أجر على ذلك، وأيضا تذكر بأنه قد يمر عليه ما مر على هذا المريض، وأيضا اتباع الجنائز فإنها تذكر الآخر، ويعلم بأن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وأنه كما اتبع هذا المحمول سيحمل أيضا ويتبعه الناس، وفي هذا تزكية لنفسه وتطهير لقلبه وتذكر الآخر، حتى يخفف من الاندفاع حول هذه الدنيا أو التلطخ بالمعاصي والآثام والذنوب والخطايا. هذا هو الهدف، هذا قال تذكركم الآخرة. والإنسان إذا كانت الآخرة نصب عينيه بالمجزوم المحقق بأنه سيكون أحسن حالا ممن نسي الدار الآخرة، أو ممن أخلد إلى الأرض، أو ممن غلب الدنيا على الآخرة. فالدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن أن يجتمعان، فالواجب على الإنسان أن يكون كما قال الله جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. وهذه قاعدة عامة، أن الإنسان الأصل أن يسعى إلى الآخرة على أن لا يهمل الدنيا، فمن أهمل دنياه على حساب آخرته فمن اعتنى بدنياه أضر بآخرته، من اعتنى بدنياه وأعطاها كله أضر بآخرته، ومن اعتنى بآخرته وأعطاها كله أضر بدنياه. ولذلك المنهج الوسطي المعتدل هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في أحواله أو في إرشاداته لأصحابه وأمته، أنه دعاهم أن يكون سعيهم للآخرة وأن لا ينسوا الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم، ثلاث كلهن حق، والمقصود بالحق هنا الواجب، الواجب، لأن من معاني الواجب أو من صيغ الوجوب الحق، من صيغ الوجوب الحق. ثلاث كلهن حق على كل مسلم، ثلاث كلهن حق على كل مسلم. وذكر الثلاث هنا لا مفهوم له، ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس، وجاء في حديث آخر أيضا حق المسلم على المسلم ست، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا على ثلاثة حقوق للمسلم على أخيه المسلم. قال عيادة المريض، عيادة المريض، وذكرنا العيادة وقلنا بأن العيادة تطلق على المريض، ولا يقال زرت المريض وإنما يقال عدت المريض، والضيف يسمى زائر، الضيف يسمى زائر، وأما المريض فيقال عادة، عاد المريض، عاد المريض، عيادة المريض. وشهود الجنازة، وشهود الجنازة يشمل الغسل والتكفين والصلاة والحمل والتشيع وكذلك الدفن شهود الجنازة. فالتعبير هنا بالشهود يشمل جميع أحوال الجنازة من ابتداء غسلها إلى نهاية دفنها. ثم قال وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. تشميت العاطس يعني إذا عطس الحامد, إذا عطس المسلم وحمد الله يشمت. والتشميت هو أن تقول يرحمك الله, هذا هو التشميت كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ظاهره وجوب هذه الثلاثة: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن عيادة المريض وشهود إلى أن عيادة المريض إنما هي على السنية والاستحباب, على السنية والاستحباب, لأن عندهم قاعدة أن الأوامر في باب الآداب والأخلاق على السنية والاستحباب إلا إذا دل الدليل أو القرينة على أنه للوجوب, على أنه للوجوب, وهذه قاعدة معلومة في أصول الفقه عند جماهير أهل العلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فمن كان المريض له به صلة كوالد أو جد مثلا, والد مثلا, الوالد يطلق على الأب والأم وعلى الجد والجدة, فالذي يظهر بأنه يجب عليه أن يزور هؤلاء, وعليه يكون نقول الأصول والفروع والحواشي. الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات, هؤلاء يجب عليه أن يعودهم إذا مرضوا, أن يعودهم إذا مرضوا. وكذلك كل من له به علاقة مثل علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجها مثلا, وهكذا, هؤلاء على الفرضية والوجوب. وأما إذا كان ليس من صلة الرحم فالذي يظهر بأنه على الاستحباب. وشهود الجنازة كذلك سيأتي مزيد بيان, وسبق ذكر مجموعة من الأحكام. وأيضا تشميت العاطس, والعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. ولما عطس آدم عليه السلام أمره الله عز وجل بأن يحمده, وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. والشاهد بارك الله فيكم الحث على عيادة المرضى. وحينما قلنا بأنها لا تجب إلا على من كان له به صلة, هذا لا يعني أن يتساهل الإنسان في عيادة المرضى ولو لم يكن له بهم صلة. وسبق ذكر حديث أبي بكر وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل وقال من أصبح منكم اليوم صائما, من أصبح منكم وقد عاد مريضا, من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة, من أصبح منكم وقد صلى على جنازة أو كما ورد, فكان أبو بكر هو الوحيد الذي كان يقول أنا. والمعنى بأن عيادة المرضى فيها فضل كبير وثواب عظيم, ويحتسب الإنسان الأجر في ذلك على أن يلتزم الآداب الشرعية والقواعد المرعية في هذا. ونحن ذكرنا مجموعة منها في مجال السابقة, وسنزيد هذا تفصيل في الأبواب القادمة, وفق الله الجميع لمرضاته. نعم.
قال: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى, فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثة. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي, أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير, إن صدقتك من مالك صدقة, ونفقتك على عيالك صدقة, وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة, وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده.
نعم، قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء ثلاثا. والمعنى أن من عاد مريضا يدعو له، والسنة أن يكرر الدعاء ثلاثا: اللهم اشف عبدك فلان مثلا، أو تقول المرأة اللهم اشف أمتك فلان فلانة مثلا، ويكرر هذا ثلاثا. وسبق ذكر قصة سعد بن أبي وقاص حينما مرض بمكة وعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها، وذكرت هذا وهو يستحضر حالة سعد بن خولة رضي الله عنه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة. قيل بأنه ما استطاع الهجرة، وقيل غير ذلك. والمعنى الشاهد من الحديث، وأنا لا أريد أن أكرر القصة، قصة سعد ابن أبي وقاص، وكيف أن الله تعالى أبقاه فنفع به قوما وأضر به آخرين. نفع الله تعالى بسعد الإسلام والمسلمين، وأضر به الشرك والمشركين. والشاهد هنا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد ثلاثا، يقول: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا من السنة، أنك إذا عدت مريضا أن تدعو له وأن تكرر الدعاء ثلاثا: اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه مثلا، أو تقول اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها مثلا، اللهم عافها، اللهم عافه مثلا، وهكذا من الدعوات. إذن من السنة أن يكرر الإنسان الدعاء ثلاثا، ولو اكتفيت بواحدة فإنك أتيت بالسنة، لكن كمال السنة أن تكرر الدعاء ثلاثا. وسبق شرح هذا الحديث في مجلس سابق. نعم.
قال: باب فضل عيادة المريض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من دعا أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعد قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. قال: باب فضل عيادة المريض. سبق ذكر فضل عيادة المريض في الحديث، حديث القدسي الذي شرحناه قبل قليل، وأن من عاد مريضا فله الأجر والثواب. قد أعد الله جل وعلا لمن عاد مريضا ثوابا كبيرا وأجرا عظيما. وهنا ذكر حديث أبي أسماء، ذكر حديث أبي أسماء عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. من عاد أخاه يعني زاره في مرضه، لأن قلنا بأن العيادة المقصود بها زيارة المريض، زيارة المريض. من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها يعني قطوف الجنة، قطوف الجنة. قال: جناها، وجن الجنتين دان. قال: قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى طريقا آخر لهذا الحديث، عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث فيه بيان فضل عيادة المريض، أو فضل عيادة المرضى عموما، وأن الإنسان منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المريض فهو في خرفة الجنة، في خرفة الجنة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمن خرج من بيته قاصدا زيارة هذا المريض، سواء في المستشفى أو في بيته أو في أي مكان، فهو في عبادة، وهو في أجر كبير، فهو في خرفة الجنة. ولما سأل عن خرفة الجنة قال: جناها. والمعنى بأن الإنسان يتقلب في الجنة بإذن الله تعالى إذا أصلح النية ونظف الطوية وحرص على أن يحقق هذه السنة وأن يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الحديث للمريض والعائد. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحديث للمريض والعائد. باب الحديث للمريض، باب الحديث للمريض والعائد. وذكر فيه حديث محمد بن المنكدر عن ناس من أهل المسجد عادوا يعني زاروا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري حال مرضه، قالوا: يا أبا حفص، يقولون لعمر عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، حدثنا، يقولون له حدثنا. وهذا فيه أن العائد للمريض إذا رأى نشاطا في المريض وقوة أن يطلب منه فائدة، أن يطلب منه فائدة، وهذا يكون على حسب حال المريض، لأنه أحيانا طلب الكلام من المريض قد يكون مرهق له ويزيد في مرضه. أما إذا وجدوا فيه طيب نفس أو نشاط أيضا فلا بأس، خاصة إذا كان من العلماء مثلا، أن يتقدموا إليه بالسؤال، كما فعل هؤلاء القوم حينما عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري المكنى بأبي عمر، عفوا المكنى بأبي حفص، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، حتى إذا قعد استقر فيها. وهذا الحديث يشير إلى فضل عيادة المريض، وأن الإنسان منذ اللحظة الأولى التي يتحرك فيها إلى المريض فهو يخوض في الرحمة، يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قعد يعني عند المريض استقر فيها، استقر في الرحمة هذه، استقر في الرحمة. وهذا الحديث اشتمل حقيقة على مجموعة مسائل وفوائد، منها عيادة المرضى والفضل المترتب على عيادة المريض. وذكرنا قبل قليل مجموعة من الأحاديث التي تبين فضل عيادة المرضى. المسألة الثانية: لا بأس لمن عاد مريضا أن يسأله مثلا أو أن يطلب منه حديثا، لأنه جرت العادة أن العائد هو الذي يتحدث وهو الذي يقول الكلام الذي يعني يوسع فيه على المريض. سبق أن ذكرنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمريض إذا زاره، ولأجل هذا كان الذي يبتدئ الكلام هو العائد، لكن هذا لا يمنع أن يتكلم المريض، خاصة إذا كان من طلبة العلم أو العلماء أو الوجهاء أو الحكماء أيضا، قد يكون حكيم مثلا عنده يعني حكم، فسواء ابتدأ هو الكلام أو استنطق، بمعنى قيل له حدثنا مثلا، كما سألوا عمر بن الحكم بن رافع قالوا حدثنا، فحدثهم بحديث عظيم، حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. وأيضا يعني ينبغي للإنسان أن يجمع بين المصالح الشرعية، وهذه قاعدة مهمة، أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، فالمسلم إذا اجتمعت عنده أكثر من مصلحة وأمكن له أن يجمعها وأن يحصلها جمعها وحصلها. من ذلك مثلا عيادة المرضى، عيادة المريض سنة كما أشرنا وواجبة في حق أناس، وهي عبادة، فالإنسان في حال العيادة، عيادة المريض في عبادة، فإذا أمكنه أن يحصل مصلحة شرعية أخرى حصلها. مثل ماذا؟ مثل مسائل العلم، مسائل العلم، إذا زار عالما أو زار طالب علم مثلا، أو زار إنسان لديه شيء من الحكمة أو المعرفة مثلا يسأله، فيكون بهذا قد حصل أكثر من مصلحة شرعية. وأيضا ممكن له أن يزور أكثر من مريض، خاصة إذا كان المرضى يجتمعون في مكان واحد، مثل المستشفيات، مثل المستشفيات، فأنت إذا زرت قريبا لك ما المانع أنك تمر على بقية العنابر الموجودة في المستشفى وأن تزور المرضى ولو لم تعرفهم. إن بعض الناس الآن إذا زار مريض يمكن يتكلف مسافة بعيدة ويزور هذا المريض ثم يرجع، وهناك قد يكون من المرضى من ليس عندهم أهل أو غرباء مثلا، هؤلاء بأمس الحاجة إلى عيادتهم. فتحصيلك للمصالح دليل على فقهك، فإذا زرت أكثر من مريض كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا تكتفي بزيارة من قصدت من المرضى، زره واقعد عنده ثم زر الباقين ممن تعرف وممن لا تعرف. نعم.
قال: باب من صلى عند المريض. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال: عادني عمر بن صفوان فحضر في الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر.
سفر. نعم. قال: باب من صلى عند المريض. باب من صلى عند المريض، هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري يشير فيه إلى أن الصلاة إذا حضرت عند المريض وكان الشخص معذورا بترك الجماعة فما المانع أن يصلي عند المريض؟ لا مانع. فإذا كان مسافرا مثلا أو كانت امرأة مثلا لا تجب عليها الجماعة، أو كان معذورا بترك الجماعة لبعد المسجد مثلا بحيث أنه لا يسمع النداء مجردا فيما لو إذا أذن أذانا مجردا، فإنه يصلي عند المريض، يصلي عند المريض. فذكر هنا حديث عمرو عن عطاء، عطاء بن أبي رباح قال: عاد ابن عمر ابن صفوان. والحديث الذي قرأه الشيخ خالد طبعا في إسناده إشكال، صحح ذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وغفر له، صحح هذه المسألة وقال: لا يعرف شخص اسمه عاد، قال إيش؟ عاد عمر،
عادني عمر بن صفوان،
عادني عمر
ابن صفوان،
ابن صفوان، لا يعرف اسمه عمر بن صفوان، ولذلك هذا خطأ في الإسناد. والصحيح عاد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله عنه ابن صفوان، ابن صفوان عاده رضي الله عنه. قال: فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة فصلى بهم. أي صلاة؟ الله أعلم، قد تكون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء مثلا. فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر، يعني إنا على حالة سفر. وهذا يظهر بأن ابن صفوان في غير المدينة، فيظهر بأنه من أهل مكة. فعاده ابن عمر رضي الله عنه لما سمع بمرضه، لما سمع بمرضه. وهذا الحديث أو الأثر فيه مجموعة فوائد، منها أولا أن المسافر يصلي ركعتين، وهذا كان هو شأن النبي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر أبدا، وما يروى في ذلك من حديث عائشة فهذا لا يصح. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السفر كان القصر وليس الإتمام. المسألة الثانية، الحديث هذا يدل على أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، والمسألة فيها بحث في كتب الفروع سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. المسألة الأخرى أن المسافر إذا قصر ينبغي له أن يعلم الناس أنه مسافر حتى لا يحصل اتهام وإساءة ظن أو تجهيل مثلا لهذا المصلي، لأن من الناس من لا يعرف هذا المصلي هل هو مسافر أو مقيم، وربما رماه بالجهل أو رماه بعدم العلم أو أساء الظن فيه مثلا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكشف عن حالته هل هو مقيم أم مسافر. فلما صلى ابن عمر ركعتين قال إن سفر، قد قال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس في مكة قال إن قوم سفر، وعلمهم قال سنصلي ركعتين فإذا سلمت أنتم تتمون أنتم تتمون. ولذلك من فقه المسلم أنه يكشف عن حالته هل هو مسافر أم مقيم. وإذا قدم للإمامة ما ينبغي له أن يبهم أمره وحاله، لأن هذا سيحصل فيه إرباك. قد رأينا يعني حالات حصل فيها نوع إرباك وانزعاج وربما فتنة يعني أحيانا بين بعض الجهلة، لما يصلي الإمام ركعتين مثلا، أحيانا نكون في مكان في مكة مثلا أو في بعض الأماكن قد يحصل يعني فتنة في هذا، ما يعرفون الناس لماذا هذا الإمام صلى ركعتين وهو في المدينة. في المدينة يعني المدينة الأصل فيها الإقامة، ها، لكنه لو أخبرهم ابتداء وقال إنا قوم سافر زال هذا الإشكال الذي قد يطرأ على الناس يطرأ على الناس. الأمر الآخر أن ابن عمر رضي الله عنه وهو وغيرهم من الصحابة كانوا حريصين على جمع جميع المصالح الشرعية، فانظر إليه وهو في سفر، ومع ذلك لما علم بأن ابن صفوان مريض زاره. وهذا على القاعدة اللي أنا ذكرتها قبل قليل أن المسلم ينبغي له أن يجمع المصالح الشرعية كلها ما أمكن، فإذا تعارضت ولم يمكن جمعها يقدم المصلحة العليا بتفويت المصلحة الدنيا أو الصغرى. لكن ابن عمر ما منعه السفر أن يعود المرضى، ما منعه السفر أن يعود مريضا، والذي يظهر بأنه ما أنشأ سفرا لزيارة ابن صفوان وإنما صادفه وعاده رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
قال: باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. باب عيادة المشرك، وهذا الباب ينتظم مع ما سبق من الأبواب في تنوع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المرضى. فلقد زار، ها، زار من؟ زار الصبيان، زار الصبيان من المرضى، وزار الكبار، وزار النساء، وزار الأعراب، وزار المغمى عليه، ها، وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام مريضا ممن بلغه مرضه وهو قادر على زيارته إلا وزاره. ثم هنا يزور مشركا، وانظر إلى البخاري رحمه الله تعالى قال: باب عيادة المشرك، وفيه أن المسلم يشرع له أن يزور المشرك وله في ذلك الأجر والثواب كزيارته للمسلم. فإذا زار مشركا فهو في خرفة الجنة وهو يخوض في الرحمة، وإذا قعد استقر في الرحمة، استقر في الرحمة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم دين الإسلام، ويدل على عظم هذه الشريعة التي راعت مثل هذه الجوانب. راعت مثل هذه الجوانب. فإذا كان لك جار ومشرك مثلا، أو زميل في العمل مثلا، أو قريب لك، يعني بعض الناس قد يكون له أقرباء غير مسلمين، فيشرع لك أن تزورهم، يشرع لك أن تزورهم وأن تنوي بهذه الزيارة، تنوي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، فتؤجر على ذلك أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه بأن غلاما يهوديا، والغلام هو ما يطلق على الطفل من الولادة إلى أن يشارف البلوغ، يعني قبل البلوغ. والغلام طبعا في يعني اللغة يطلق على معان، يطلق على الجنين أن يكون لي غلام، ويطلق أيضا على الصبي الصغير، ويطلق على من لم يبلغ، كل غلام مرتهن بعقيقته. والعرب أحيانا تطلق الغلام على الكبير، خاصة من الأبطال، فيقولون ذاك الغلام الفلاني. قد جاء عند ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي عقبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فرمى برمحه على مشرك من المشركين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري لكان أحسن، أو كما ورد. والحديث منتقد من جهة الإسناد فهو ضعيف، لكن عموما كان هذا معروفا، كان هذا معروفا، خاصة الأبطال حينما يفتخرون يقولون: أنا الغلام الفلاني. لكن المقصود هنا بالغلام إذا جاء في الأحاديث يراد به من هو دون البلوغ، من هو دون البلوغ. ولذلك في الحديث الصحيح: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال جماهير أهل العلم: الغلام هنا من لم يبلغ، وعليه رتبوا أحكام العقيقة، قالوا: العقيقة ينتهي وقتها بالبلوغ إذا بلغ الغلام. وهذه المسألة أيضا فيها بحث في فروع الفقه. هذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرض وافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فقيل له بأنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. يعود من؟ يعود غلاما مشركا، غلاما مشركا يعوده عليه الصلاة والسلام، فقعد عند رأسه. وانظر إلى هذا الأدب العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقف عند الباب ولم يقعد بعيدا عنه، وإنما اقترب منه حتى قعد عند رأسه. ولا شك بأن هذه الحالة وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يضفي على المكان جو من المودة وجو من الرحمة، الرحمة بهذا المريض. وكذلك هناك حرارة يشعر بها هذا المريض، حرارة مليئة بالمشاعر الجياشة الطيبة، وتضفي عليه نوع من الارتياح. أما لو كان بعيدا يشير إليه من بعيد أو يناديه من بعيد: كيفك يا فلان أو كذا، أعتقد لا تحقق الشيء الذي يحققه مثلا الدنو من المريض. والبخاري رحمة الله عليه سيعقد بعد باب أو بابين: أين يجلس العائد؟ وين يجلس العائد؟ ويذكر بأن العائد يقترب من المريض. ولذلك تجد الآن بعض الناس إذا أتى إلى المريض وقف عند الباب: كيفك يا فلان؟ عساك طيب يا فلان، ها؟ ولا يقترب منه، أو أنه لا يصافح المريض ولا يعانق المريض، بل يبحث عن كرسي بعيد يجلس عليه. وهذا غلط، يعني هذا وإن كان عيادة لكن عيادة منقوصة تحتاج إلى أن يكملها العائد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد عند، اقترب من هذا الغلام اليهودي، قال: فقعد عند رأسه، ما قعد عند وسطه ولا قعد في طرف فراشه، وإنما اقترب من رأس هذا الغلام فقعد عند رأسه. طبعا أكيد هناك طي في الحديث وكلام لم يذكر، أكيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن حاله، سأله عن مرضه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له بأن هذا الغلام يحتضر في سياق الموت، فقال له أسلم، أسلم يا بني. فنظر الغلام إلى أبيه، وانظر إلى تأثير زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في نفس والد هذا الغلام، أثرت في نفسه وصنعت صنعا عجيبا. وقال هذا الغلام نظر إلى أبيه، ويظهر بأنه وصل إلى حالة من الإنهاك والتعب الذي لا يستطيع من خلاله أن يتحدث، ونظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي كنية النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذا الأب اليهودي، أب الغلام، والده ما قال أطع محمدا، وإنما كناه، وهذه أفضل كنى النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وما كان أحد يكنى بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكنى بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست لأحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فأسلم هذا الغلام، أسلم لأن والده أعطاه الإذن، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي لفظ الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا الحديث طبعا أيضا فيه مجموعة فوائد ذكرتها في شرحي هنا، ولعلي أزيد وأكرر الفوائد مرتبة، منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو القدوة لنا والأسوة لنا. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أعباء النبوة ومشاغل الأمة، وأيضا عنده 9 بيوتات، ها، ومع ذلك كان يزور المرضى، يزور المشرك، يزور الأعرابي، يزور المغمى عليه، يزور الطفل الصغير، يزور أصحابه، يزور النساء أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك دع عنك هذا التحجج والتعلل والتعذر، والله مشغول، أنت لست مشغولا بالقدر الذي كان مشغولا به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك بعض الناس الآن أسير أوهام، أسير أوهام، مشغول مشغول مشغول. هذا دين وشرع، والأمر لك لا عليك، يعني الزيارة هذه أصلا لك لا عليك، أنت لما تزور أنت الكسبان مثل ما يقولون بالعامية، أنت الربحان مثل ما يقولون، أنت الذي تحصل الأجر والخير. فلذلك ينبغي للناس أن يسلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأننا في زمن وللأسف جفت فيه المشاعر حول بعضنا البعض، فأصبح الناس الآن يكتفون بالواتساب، ويكتفون بالرسائل، ويكتفون بالاتصالات، يتصلون على المريض يسلمون عليه، وهم يعيشون في مدينة واحدة، بل قد يعيشون في حي واحد. لذلك ينبغي إحياء مثل هذا الحق، هذا الحق الذي للمسلم على أخيه المسلم. الأمر الثاني مشروعية زيارة وعيادة المشرك، وفي هذا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي للإنسان إذا زار مريضا أن يختار المكان الذي يجد فيه المريض الراحة، وأن يضفي عليه نوع من الحنان ونوع من الرحمة، حتى يشعر المريض بقيمة العيادة، وأن لا يكون خشنا صلفا غليظا متكبرا يأنف من أن يقترب من المريض. بعض الناس قد يكون عنده وسواس، يقول أخاف أن يعديني مثلا، ها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فلذلك الإنسان المريض يحتاج إلى في العيادة إلى مع العيادة أن تتعامل معه برفق وبلطف، وأن تضفي عليه نوع من الحنان. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا يعني عاد مشركا أن يعرض عليه الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على هذا الغلام فأسلم، فأسلم. المسألة الأخرى أيضا أن إذا هدى الله على يدك إنسانا خير لك من حمر النعم، كما ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمر الآخر أن الزيارة تصنع صنعا عظيما، فلديها ما هذه الزيارة أو العيادة تحديدا تؤثر في المريض وتؤثر في أهل المريض. فانظر إلى هذا الأب كيف أنه قال لابنه مع بقائه هو على الشرك، بقي على الشرك، لكنه رضي من ابنه أن يسلم، لأن هذه العيادة صنعت صنعا عجيبا في نفس الولد وفي نفس الوالد. مسألة أخرى وهي مسألة عقدية فيما يتعلق بقضية إسلام الصبي، هل يصح إسلامه؟ الجواب نعم، وهذا الحديث دليل، وهذا الغلام لم يكن بالغا في الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما كان دون البلوغ، فيقبل منه الإسلام. وبعض العلماء كالخرقي وغيره وضعوا شروطا لقضية إسلام الصبي، قالوا بأنه يفهم معنى لا إله إلا الله، وذكروا شروط، لكن حقيقة يعني هذا تعقيد لهذه المسألة التي يسرها وسهلها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت في الأحاديث بجميع رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل أنت الآن التزمت في قلبك الصلاة؟ ما ذكر هذا، ولذلك ليس هناك داع أن يعقد الإنسان المسألة، خاصة إذا كان المريض في سياق الموت.
وقفنا عند المسألة الأخيرة في هذا الحديث فيما يتعلق بإسلام الصبي، وأن إسلام الصبي صحيح، أن إسلام الصبي صحيح، والدليل على ذلك هذا الحديث، ولا يلزم منه يعني ذكر بعض الشروط خاصة إذا كان في سياق الموت. وأما إذا كتب الله له حياة فيفهم ويعلم بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم.
قال: باب ما يقول للمريض. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال: حدثنا معلى قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله: كيف هو؟ فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول للمريض، يعني العائد، العائد، باب ما يقول العائد للمريض. والمعنى أن العائد إذا دخل على المريض سأله: كيف حالك؟ كيف صحتك مثلا؟ أو نحو هذه العبارات مما هو متعارف عليه على حسب كل بلدة أو ناحية أو إقليم، أو على حسب كل عادة مثلا: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف تجدك الآن مثلا؟
وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا من مكة إلى المدينة، وسبق أنني ذكرت هذا الحديث وأشرت إليه في مجالس سابقة، قالت: وعك أبو بكر وبلال، لأن المدينة كان فيها حمى، من أتاها من غيرها اجتوته حمى المدينة. قال: فأصابت الحمى أبا بكر وبلال. ولا يخفاكم بأن الحمى إذا اشتدت على الإنسان يدخل في حالة من التعب، وحالة أيضا من اللاوعي أحيانا من شدتها، لأن الحمى تؤثر على الدماغ، تؤثر على الدماغ، ولذلك الأطباء يخافون من الحمى إذا وصلت إلى درجة يعني معينة، لأنها يقولون بأنها تذيب الدماغ. فلذلك هنا تقول: دخلت عليهما فقلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ هذا هو الشاهد، كيف تجدك، يعني كيف صحتك الآن، كيف حالك الآن مثلا. ودخلت على بلال ابن رباح، وبلال كان مولا لأبي بكر حينما اشتراه، بلال اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف وأعتقه، ولذلك كان قريبا من أبي بكر. فقالت له: كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، يعني اشتدت عليه، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، يعني الإنسان يصبح وما يدري، والموت قد يكون أقرب إليه من شراك نعله، وقد يمسي ولا يدري هل يصبح أم لا. فهذا من أبي بكر يدل على توحيده وإيمانه، وعلى كونه قد وقف على قمة الحقيقة، وعرف بأن هذه الدنيا إنما هي دار ارتحال وليست دار إقامة، هي دار ممر وليست بدار مقر، هكذا يقول أبو بكر. تقول: وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، يعني صوته، بلال يرفع صوته إذا خفت عليه الحمى، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر معروف، وهذا موجود في مكة، نبت موجود في مكة، وكذلك الجليل نبت صغير أيضا معروف. يقول: وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وطفيل، والمجنة هي يعني مكان قريب من مكة على مر الظهران، وشام وطفيل جبلان معروفان في مكة أو قريبان من مكة. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فاستجاب الله جل وعلا دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فحبب الله إليه المدينة، وحبب لأصحابه من المهاجرين المدينة، وإن كانت مكة أفضل وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى استجاب لنبيه فرضوا المقام بالمدينة، فأصبحت هي دار هجرتهم رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وقد بارك الله جل وعلا في صاع المدينة وفي مدها، وما دخلها أحد واستوطنها إلا ووجد البركة، سبحان الله العظيم. وهذا معروف منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة الكرام رضي الله عنهم خرجوا من أوطانهم وقد تركوا أموالهم وديارهم وتركوا قبائلهم، وبعضهم لا يجد شيئا يستر عورته، ومع ذلك بارك الله لهم بركة عظيمة، منهم عبد الرحمن بن عوف. ثم إنه دعا أن ينقل الله جل وعلا الحمى من المدينة إلى الجحفة، ونقلها الله عز وجل إلى الجحفة، وقد ذكرنا هذا فيما سبق. والشاهد أن عائشة كانت تسأل المريض: كيف تجدك؟ سألت أباها: كيف تجدك؟ سألت بلالا: كيف تجدك؟ يعني كيف صحتك؟ وهذا يدل على مشروعية سؤال العائد المريض، كيف حالك؟ كيف صحتك مثلا؟ هذا مشروع ولله الحمد. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهذا سبق أننا ذكرناه في المجلس السابق، حينما زار أعرابيا، حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم عاد أعرابي، قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس يعني لا شدة، طهور إن شاء الله، دعاء له، دعاء له بأن يطهره الله عز وجل. طبعا هذا الأعرابي لم يتحمل الحمى، وقال: بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن. ثم توفي بعد يوم أو يومين. والمقصود بأن العائد حينما يعود مريضا يقول له أولا: لا بأس، طهور إن شاء الله. ثم ثانيا يقول له: كيف صحتك؟ كيف تجدك؟ لأن كيف تجدك هذه معروفة عند يعني السابقين بمعنى كيف صحتك، كيفك الآن مثلا، إن شاء الله أحسن مثلا، هذا يقول العائد. ثم أيضا يقترب من عند رأس المريض، يقعد عند رأسه، ثم أيضا يدعو له ويمسح على مكان الألم مثلا، يضع يده ويدعو له. هذا كله من آداب الزيارة. ثم ذكر حديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، يقول: كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، يعني يقول: كيف صحتك؟ كيف أنت الآن؟ كيف تجدك الآن؟ يسأل، إما يسأله مباشرة أو يسأل أهله، إما أن يسأله مباشرة أو يسأل أهله. فأحيانا بعض المرضى لا يستطيع الكلام فيسأل أهله. يقول رحمه الله تعالى: فإذا قام من عنده يعني أراد الانصراف قال: خار الله لك، ولم يزده على ذلك. خار الله لك يعني أعطاك الله جل وعلا الخير. فهو في أول زيارته يسأل ويدعو، وعند ختم زيارته وعيادته لهذا المريض أيضا يدعو له بالخيرة. وهذا هو أدب عظيم. هذا الأثر وإن كان يعني منتقد من جهة الإسناد، إلا أن المعنى صحيح، يدل عليه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعني لا يقيد العائد بدعاء معين أو بألفاظ معينة، لأن هذه الأصل فيها اختيار أحسن الألفاظ وأجمل الكلام الذي يدخل فيه الإنسان السرور على المريض. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولذلك أنت مثلا إذا جئت مريض ماذا تقول له؟ تقول له مثلا: لا بأس، طهور إن شاء الله، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول له أيضا: خار الله لك، كما يروى عن ابن عمر في الأثر الذي فيه ضعف. طيب، ممكن تقول له ألفاظ: أنا بسألكم الآن ايش تقولون؟ ها، الله يعافيك. لكن بعض الناس العافية عندهم النار، انتبه، موجودين ترى، إذا قلت الله يعافيك يزعل، أو الله يعطيك العافية، موجودين. ها، طيب الله يعافيك، ها، نسيت، ما تشوف شر، ها شفاك الله وعافاك، سلامات، يا سلام، جمع الله لك بين الأجر والعافية مثلا. بعد أجر وعافية في، ها، هذه الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات. بعد تقوم بالسلامة، طيب هذا فيه تفاؤل. وبعد، ها، ما سمعك، على أمان الله أو في أمان الله؟ في أمان الله، طيب لا بأس. ها، وبعيد من، ها، ايه انت، ها، الله يعينك، والله هذه شوي، لا 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 لا، ها، الله يعينك، يعني الله يعينك على المرض، ها، لا لا ما يصلح، ما اتفق معك. ها، فيني ولا فيك. والله بعد هذه أخشى تكون دعاء على النفس. أحسنت، شفاء عاجل غير آجل، تقوم بالسلامة عموما يعني، ها ترجع أقوى. طيب ممتاز. المقصود عبارات ليس بالضروري، لأن بعض الناس إذا دخل على المريض تشعر بأنه مقيد من جهة الألفاظ. صحيح تجتنب الألفاظ اللي فيها مثلا يعني مفردات مخالفة للشريعة مثلا، لكن على حسب العادات، عادات الناس. يعني بعض العوام عنده من الألفاظ الجميلة في مسألة عيادة المريض ما ليس عند بعض طلبة العلم. بعض طلبة العلم يتورط، يعني ما عنده إلا كلمة كلمتين، لا اختر الكلام الطيب الذي يدخل السرور على المريض. نعم.
قال: باب ما يجيب المريض. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنه وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما يجيب المريض. والمعنى أن المريض أحيانا قد يجيب بجواب يظهر فيه سبب مرضه مثلا، ولا بأس بذلك. وذكر هنا هذا الأثر حديث سعيد بن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، على ابن عمر، على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن الذي هو من خيار الصحابة ومن أفاضلهم. وعبد الله بن عمر كان الخليفة عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن لا يخالف ابن عمر، قال له: لا تخالف ابن عمر. أمره، أعطاه أمر بأن لا يخالف ابن عمر. وابن عمر في الحج أصيبت قدمه بنوع من السلاح، مر به أحد الناس فأصاب قدم ابن عمر، فتأذى ابن عمر من ذلك، وقيل بأن كانت هي سبب وفاة ابن عمر، كانت سبب وفاة ابن عمر. فمرض ابن عمر رضي الله عنه، فدخل عليه الحجاج فقال: كيف هو؟ كيف هو؟ الضمير هنا لا يعني ضمير الغائب، وإنما المقصود كيف أنت يعني، وهذا جاء من باب يعني نقل الحكاية. أو سأل مثلا من كان حاضرا عنده كيف هو الآن، فقال: صالح. يعني قال ابن عمر: صالح، يعني الحمد لله، مثل ما يقول بعض المرضى: اللهم لك الحمد بخير مثلا. قال: صالح، يعني أموري طيبة ولله الحمد وفي صلاح. وليس هناك أعظم من صلاح الدين، صلاح الدين والتقوى وصلاح القلب وصلاح الإيمان. قال: صالح. فسأله الحجاج، ابن عمر ما ذكر السبب، ولكن لما سأله الحجاج قال: من أصابك؟ يعني من الذي أصابك بهذا الجرح؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وأراد الحجاج، يعني قصد الحجاج، عرض به، لأن الإصابة كانت في الحج ولم يكن الناس يحملون السلاح في الحج، لكن الحجاج أمر بذلك. وقال بعض العلماء بأن عبد الملك بن مروان لما أمر الحجاج بأن لا يخالف ابن عمر غاضه ذلك، ولذلك بيت شرا لابن عمر، فأوعز إلى شخص أنه يمر بالسلاح ويصيب ابن عمر في رجله وهو على دابته. وقيل بأن الحجاج ما قصد ذلك ولم يأمر به، ما أمر به ولم يرضى به، لكنه قدر الله أصيب ابن عمر في رجله إصابة ومات بعد ذلك رضي الله عنه. والمعنى أن المريض أحيانا قد يجيب بمثل هذا الجواب، قد يجيب بمثل هذا الجواب. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم بعد الصلاة في درس الفقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.